الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان بين التأجيل والاعتذار والولادة الحكومية المتعثرة، مصدر سعودي هناك عتب مقرون بفتور على الدولة اللبنانية لاعتبارات لا يمكن إخفاؤها، نقلا عن ماكرون مصدوم بتنصل مسؤولين من تعهداتهم، أديب متمسك بتشكيلة اختصاصيين وعون لرعد أرفض تكريس حقيبة لطائفة، حزب الله يصفع المبادرة الفرنسية نريد المالية وتسميته وزرائنا، واشنطن الخروج من الأزمة لا يكون عبر تشريع الحزب وخلافنا مع باريس بسبب تعاملها معه، أنطوان زعرور ينضم إلى ضحايا المرفأ بعد شهر وأربعة عشر يوما في غيبوبة. لبنان الحر حدك بكل لحظة 24 على 24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL نيوز ديسك، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. كل شيء في لبنان معلق أو مؤجل أو مجمد حتى إشعار آخر، فالمبادرة الفرنسية تترنح بعدما سدد حزب الله ضربة قاسية في وجهها من خلال التراجع عن تعهداته أمام إيمانويل ماكرون بتسهيل تشكيل الحكومة، لا بل عمد إلى توزيع تسريب شائعات مفادها بأن باريس وافقت على شروطه القاضية بحصوله على وزارة المالية وتسمية وزرائه، ليتبين أن لا أساس لما سرب من الصحة رغم أن فرنسا لم تنفي أو تؤكد ما قيل. والرئيس مصطفى أديب لم يعتذر ولم يشكل، إذ إن كتاب اعتذاره في جيبه والتشكيلة في جيبه الآخر، متمسكا بتشكيلة اختصاصيين من 14 وزيرا بمهمة إنقاذية خالية من الأحزاب وتأثيراتها على تركيبته الحكومية. أما الولايات المتحدة فتواصل استهداف حزب الله من خلال فرض عقوبات إضافية متدرجة عليه. وفي خضم كل ما يحصل سؤال طرح: أين هي السعودية؟ ليأتي الجواب من مصدر سعودي.
فقد قال مصدر دبلوماسي سعودي بارز أن استقبالات السفير وليد بخاري في إدارته تصب في خانة التشاور مع سفراء دول لها مكانتها دوليا وعربيا للبحث في الأوضاع اللبنانية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين المملكة والسفراء المعتمدين في لبنان تحديدا في هذه الظروف الاستثنائية.
المصدر كشف لصحيفة النهار أنه خلافا لما يقوله البعض، فالرياض لم ولن تبتعد عن الساحة اللبنانية أو لعبت دورا مع الدول المانحة لعدم مساعدته، بل هي ومن خلال بخاري شددت على سفراء هذه الدول لضرورة توفير المساعدة العاجلة للبنانيين. ولهذه الغاية فإن السفير السعودي في بيروت وفي لقاءاته مع هؤلاء السفراء تمنى عليهم الوقوف إلى جانب لبنان، ما يدحض كل الافتراءات والحملات المعروفة الأهداف والمرامي.
المصدر الدبلوماسي أشار إلى عتب سعودي مقرونا بفتور على الدولة اللبنانية لجملة اعتبارات لا يمكن إخفاؤها على خلفية معلومات وثيقة عن دور لحزب الله في دعم وتدريب الحوثيين ولمسته الواضحة الملعالم من خلال استهداف المنشآت المدنية والحيوية في المملكة، إضافة إلى نقله الجرحى الحوثيين إلى مستشفيات تابعة لهذا الحزب في بيروت، في حين أن الدولة اللبنانية والتي تدرك تمام الإدراك ممارسات حزب الله لم تقدم على أي خطوة تدين هذه الأفعال والتي تصنف في خانة الإرهاب أو تستنكر استهداف قصف المطارات والمنشآت المدنية، ناهيك أن السلطة في لبنان تغطي أعمال الحزب ولم تقم وزنا لهذا التاريخ المجيد في علاقة البلدين.
ولفت المصدر السعودي إلى أن الحضور السعودي في لبنان مستمر، وثمة توجهات من القيادة السعودية بضرورة تأمين كل المساعدات الإنسانية لجميع اللبنانيين، وهذا ما يحصل بشكل يومي بعيدا من الإعلام، فالجسر الجوي الذي أقيم بناء لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لا يزال قائما.
وخلص المصدر الدبلوماسي السعودي إلى أن التنسيق والتواصل بين الرياض والدول المعنية بالملف اللبناني جار على قدم وساق، والمملكة تدعم المبادرة الفرنسية بشكل كامل، وإن كان هناك اعتبارات حول الموقف من حزب الله فذلك لا يعني أن الرياض على عداء مع الطائفة الشيعية الكريمة أو أي مكون لبناني آخر، باعتبار أن السعودية تتعاطى مع كل الشرائح والمكونات اللبنانية على مختلف تلاوينها الطائفية والمذهبية.
ونفى يكون ثمة تدخل سعودي في عملية التأليف أو حيال أي شأن سياسي داخلي، وذلك يدركه أهل الساسة في لبنان، مشددا على أن ثوابتنا تتمثل بدعم استقرار وأمن وازدهار هذا البلد.
باريسيا، نقل مرجع سياسي لبناني التقى في أحد المطاعم الباريسية مسؤولا فرنسيا رفيعا أن الرئيس إيمانويل ماكرون مصدوم بتنصل بعض المسؤولين اللبنانيين من تعهداتهم، ولهذه الغاية فالاتصالات التي تمت بين الإليزي وبعض العواصم الغربية وتحديدا واشنطن تناولت بندا أساسيا ألا وهو العقوبات على هؤلاء الساسة اللبنانيين وبشكل سيفاجئهم على مختلف مشاربهم وانتماء السياسية، وقد يكون ذلك حدثا يحصل للمرة الأولى في لبنان منذ الاستقلال.
داخليا، شددت مصادر مواكبة على أن كل الضغوط التي مارسها الثنائي الشيعي على أكثر من خط داخلي وخارجي لم تفلح في تغيير طبيعة المبادرة الفرنسية وجوهرها المتصل بتشكيل حكومة اختصاصيين مصغرة منفصلة عن التمثيل السياسي، مؤكدة أن الرهان على ترهيب باريس والرئيس المكلف سيخيب حكما لأن مصطفى أديب لن يقبل أن يكون حسان دياب آخر.
المصادر وعبر صحيفة نداء الوطن لفتت إلى أن استسهال واستمهال الرئيس المكلف في تقديم تشكيلته لا ينطلق من أي إمكان لتعديل قواعد التأليف التي كلف على أساسها تشكيل حكومة المهمة، إنما من رغبته الصادقة في إتاحة أكبر مجال ممكن لعودة كل الفرقاء إلى تنفيذ ما تعهدوا به سواء في قصر الصنوبر أو في خلال الاستشارات النيابية.
وذكرت بأن الكتلة بمجملها صرحت حينها بأنها داعمة لمهمة أديب من دون أي مطلب أو قيد أو شرط، والنصيحة الوحيدة التي أستيت للرئيس المكلف الاستشارات كانت أن تتم مداورة في الحقائب بحسب ما جاء على لسان النائب جبران باسيل من عين التين بالتحديد.
وتساءلت المصادر نفسها، هل يعقل إذن أن تكون الغالبية الساحقة من مكونات البلد مع المداورة ويصار إلى إجهاضها فقط لأن فريقا واحدا يعترض عليها، وهل مقبول أن يبقى مصير شعب بأكمله معلقا على تحقيق رغبات هذا الفريق؟
وقبل زيارته عصرا قصر بعبدة، اجتمع الرئيس المكلف مع الخليلين اللذين أبلغاه الموقف الرسمي النهائي للثنائي الشيعي بالتمسك بحقيبة المال وتسمية الوزراء الشيعة. وبعد لقائه وعون أعلن أديب الاتفاق على التريث قليلا لإعطاء المزيد من الوقت للمشاورات القائمة لتشكيل الحكومة.
صحيفة النهار روت كيف قرر أديب الاعتذار وكيف تريث، مشيرة إلى أنه توجه إلى بعبدة وفي جيبه كتاب الاعتذار بعدما أقفلت كل أبواب التوافق على تشكيلته التي وضعها من 14 وزيرا من الاختصاصيين المستقلين. أضافت أن هذا القرار حسم بعد زيارة الخليلين اللذين نقلا إليه التمسك بالمالية وبتسمية الوزراء الشيعة.
تعرضت مع فخامة الرئيس الجمهوري
الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة،
حول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة مهمة تكون صلاحياتها إنفاذ ما اتفق عليه مع الرئيس ماكرون. اتفقنا مع فخامة الرئيس للتريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، ونتأمل الخير.
زيارة أديب لرئيس الجمهورية كانت أرجعت من 11 من قبل الظهر إلى 5 عصرا على أساس أنه سيتوجه للقاء الرئيس نبيه بري، وأن ثمة مشروع حل يقوم على إسناد حقيبة المال لشيعي أن يكون مقبولا ومتوافقا عليه من كل القوى السياسية.
ولاحقا سرت شائعات أن اللواء عباس إبراهيم من جهة والسفير برنار إيميه من المقلب الفرنسي يعملان على مشروع الحل هذا، إلا أن هذه المعطيات التي شاعت من جهة واحدة نقضتها المعطيات المتوفرة عن رفض الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين الخروج عن قواعد المبادرة الفرنسية التي تقوم على المداورة الشاملة في الحقائب من دون استثناء، وأن هناك اتجاها لاعتذار أديب الذي لم توضع عليه مثل هذه الشروط عند تكليفه.
وتجنبا للدخول في عملية أخذ ورد خارج قواعد التسوية، لم يطلب الرئيس المكلف موعدا في عين التيني وقبل أن يستقبل لاحقا المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله وللرئيس بري. وزعت مصادره موقفه المتشدد إزاء أي طرح خارج صياغته الحكومية التي عمل عليها طوال أسبوعين.
المصادر نقلت عنه أن المهمة التي تم تكليفي على أساسها بنتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية في فترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا، وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف التفرد بالرأي ولا استهداف أحد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومة من اختصاصيين، وأي طرح آخر سيفترض تاليا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها.
وقد أبلغ أديب هذا الموقف للخليلين وتوجه إلى أبو عبدة لإعلان اعتذاره انطلاقا من هذا المبدأ، وتحركت خلية الأزمة في الإليزي وكان التمني الفرنسي عليه بالتريث، إلا أن ذلك لا يعني أن لدى الفرنسيين تعهدا من الثنائي الشيعي بالتراجع عن تمسكه بحقيبة المال أو بتسمية وزرائه. والرئيس المكلف ليس في وارد الخروج على قواعد تشكيلته المصغرة المحايدة والمستقلة عن السياسيين، وكذلك هو موقف داعميه من رؤساء الحكومات السابقين.
وفي المحصلة تبعت النهار تبين أن كل الأطراف يطالبون بأن تكون المدورة شاملة بمن فيهم رئيس الجمهورية، ونقل عنه القول لمحمد رعد أنه يرفض تكريس حقيبة لطائفة، وهذا الاعتراض يختصر مواقف كل الأطراف الأخرى المعلنة وغير المعلنة من الطرح الشيعي باستثناء حقيبة المال من المدورة، وبالتالي لا يحظى بالتوافق المطلوب، ما يعني سقوط احتمالات الوصول إلى تسوية حكومية.
حتى أن المعلومات أشارت إلى أن رفض تكريس وزارة المال للطائفة الشيعية لا يقتصر على القوى المعنية بالتأليف ورؤساء الحكومة السابقين، بل يصل إلى بكركي والقيادات المسيحية، وهذا ما سيظهر في الساعات المقبلة.
الموقف المتصلب لحزب الله عبرت عنه كتلة الوفاء للمقاومة التي رأت أن محاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزورة التمثيل هي محاولات فاشلة ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية.
إننا نرفض بشكل قاطع أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة، كما نرفض بشكل قاطع أيضا أن يضع أحد حظرا على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وحقيبة وزارة المالية خصوصا. وفيما عدا ذلك فإننا منفتحون على النقاش.
وبحسب معلومات موثوق فيها فإن الثنائي أبلغ من يهمه الأمر أنه لن يتراجع عن مطالبه الوزارية مهما كان الثمن، ويبدي استعداده للخوض بمختلف السيناريوهات السوداوية بما فيها سيناريو الإطاحة بالمبادرة الفرنسية الإنقاذية للبنان، منعا لتغيير قواعد اللعبة التي رسخها حزب الله عسكريا في 7 أيار وكرسها سياسيا في تسوية الدوحة.
غير أن المعلومات أشارت في الوقت نفسه إلى أن رئيس الجمهورية لا يسير هذه المرة على الموجة الحكومية ذاتها مع حزب الله، بل يدفع قدما باتجاه اعتماد المداورة في الحقائب الوزارية.
ونقل في هذا الإطار تأكيدات من دوائر قصر بعبدة تجزم بأن عون وإن كان يعمل على تأخير تقديم الرئيس المكلف تشكيلته إليه في انتظار تأمين التوافق السياسي عليها في الربع الساعة الأخير، لكنه في نهاية المطاف لن يرفض التوقيع على التشكيلة إذا ما حملها إليه أديب، خصوصا وأن باسيل داعم لمبدأ المداورة بخلاف توجهات الرئيس بري.
كما أن المستشار الرئاسي سليم جريصاتي كان نصح الرئيس عون بتوقيع التشكيلة وعدم ردها كي لا يضع نفسه في موضع المواجهة مع مبادرة ماكرون، على أن تنتقل الإشكالية تاليا إلى الملعب النيابي بدلا من إبقاء كرة النار في ملعب الرئاسة الأولى.
أكد منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية نيثان سيلز أنه منذ العام 2012 قام حزب الله بتجميع نترات الأمونيوم في أوروبا ونقلها عبر بلجيكا إلى فرنسا واليونان وإسبانيا وإيطاليا، مؤكدا أن العالم بدأ يدرك حقيقة الحزب خصوصا لندن وبرلين، وعلى الدول الأوروبية أن تحذو حذوهما.
وشدد سيلز على ألا فرق بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، داعيا كل الدول إلى حظره، وأن حزب الله ليس حزبا سياسيا بل منظمة إرهابية تعمل لمصلحة إيران، ولافتا إلى أن الخروج من الأزمة اللبنانية لن يكون عبر تشريعه.
وعن التعامل الفرنسي مع حزب الله، قال سيلز إن لدى واشنطن الأهداف نفسها مع فرنسا فيما يخص لبنان، نريد الاستقرار والسلام والأمن، بيد أن التعامل مع الحزب هو سبب الخلاف مع فرنسا، مضيفا نحن نعتقد أن التعامل مع حزب الله لا يخدم هذه الأمور وهذا الخلاف مع فرنسا. الولايات المتحدة استثمرت العديد من الأموال في لبنان لتطويره أمنيا واجتماعيا، أكثر من 3 مليارات دولار.
أضاف أن هناك العديد من التخبط والأزمة في لبنان بسبب حزب الله، ولكن لا أستطيع التخمين أو الحكم على الأحداث التي تدور خلف الكواليس، إلا أن الحل من وجهة النظر الأمريكية هو تحييد حزب الله عن المشهد السياسي وجعل الشعب اللبناني يختار الحكومة المدنية. ونحن نرى بشكل واضح أن حزب الله منظمة إرهابية، نحن نريد وضع القيود عليه في تحويل الأموال والحصول عليها والتعامل معها، لأنه متورط في أحداث وحروب دموية كالقاعدة وداعش.
من جهته قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مانشن إنه من خلال استغلال حزب الله للاقتصاد اللبناني والتلاعب بالمسؤولين اللبنانيين الفاسدين يتم منح الشركات المرتبطة بالمنظمة الإرهابية عقودا حكومية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة استهداف حزب الله وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت الدفعة الثانية من العقوبات على اللبنانيين في أقل من أسبوعين، وفيما طولت الدفعة الأولى الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيينوس، فإن دفعة أمس استهدفت شركتين مرتبطتين بحزب الله وبشخص مسؤول في المجلس التنفيذي للحزب.
الخزانة أعلنت فرض عقوبات على شركتي أرتش كونسلتينج للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار كونستراكشن للهندسة والمقاولات لكونهما مملوكتين أو مسيطر عليهما أو موجهتين من حزب الله. وذكرت أن حزب الله عمل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس لضمان فوز الشركتين بعروض للحصول على عقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات، وأرسلت الشركتان بعض الأرباح من هذه العقود إلى المجلس التنفيذي لحزب الله. كما فرضت الوزارة عقوبات على المسؤول في المجلس التنفيذي للحزب سلطان خليفة أسعد الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتين.
وعلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على العقوبات الجديدة، وقال أن حزب الله يعتمد على الثراء الذاتي الفاسد لدفع أجندته في لبنان، وقمنا أمس بتصنيف شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤول واحد متورط في مخططات غير مشروعة، مشددا على أن الشعب اللبناني يستحق ما هو أفضل، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف ضد الفساد. واتهم وزير الخارجية الأمريكي قادة سياسيين لبنانيين باستغلال لغياب الشفافية في الاقتصاد اللبناني لإخفاء ثرائهم الذاتي، بينما يتظاهرون بأنهم يدافعون عن حقوق شعبهم.
في جديد انفجار مرفأ بيروت، انضم المواطن أنطوان سليم زعرور من الكارنتينا إلى لائحة ضحايا الزلزال بعدما دخل في غيبوبة منذ 4 آب وحتى مساء أمس، إذ فارق الحياة في مستشفى ماريوسف الدورة على أن تقام مراسم الدفن غدا.
وعلى خط التدابير، وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرسوم أعفاء رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريتم من مهامه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020 الذي نص على وضع جميع موظفي الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد أعفائهم من وظائفهم.
صحيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 685 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 26768. كذلك تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.
شمالا، واصل العدد الارتفاع وسجلت أمس 42 حالة إيجابية جديدة في طرابلس و9 حالات مماثلة في عكار و38 في المنيا و10 في قضاء زغرتة. وفي الكورة، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في نشرتها اليومية تسجيل 9 حالات إيجابية جديدة.
جنوبا أقفلت إدارتا قلم نفوس ومصلحة المالية في محافظة لبنان الجنوبي أبوابهما أمام المواطنين نتيجة وجود إصابات بفيروس كورونا بين المواطنين. ووقع أمين سر محافظة لبنان الجنوبي الأولى أبو ظاهر نيابة عن محافظ الجنوب منصور ضو قرارا قضى بتمديد إقفال قلم النفوس في سرايا صيد الحكومية مدة أسبوع تبدأ من اليوم نتيجة إصابة موظف يعمل فيه بالفيروس ووجود 12 مخالطا له من الموظفين.
وأفاد التقرير اليومي لخلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عام المرجعيون بتسجيل 7 حالات جديدة. كذلك قررت بلدية الخيام إقفال مدرسة عيسى بن مريم في الخيام إدارية وتعليمية حتى صباح الاثنين المقبل بسبب وجود حالة إيجابية.
وفي السياق أفادت وزارة الصحة عن استكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/9/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت بتاريخ 16/9/2020 وأظهرت النتائج وجود 8 حالات إيجابية.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيت.
طقس الصيف بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء بكرة، حيث بيتأثر بكتل هوائية برد نسبيا. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع انخفاض إضافي وبسيط بالداخل وفوق الجبال مع رياح ناشطة وضباب محلي على المرتفعات. رياح بتكون شمالية غربية سرعتها بين 15-35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65-85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى أم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالداخل وفوق الجبال وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة أحيانا وتساقط أمطار متفرقة بالمناطق الشمالية مساء. والأحد طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بمختلف المناطق وبتصير دون معادلات المتوسطة المعتادة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة أحيانا وتساقط أمطار متفرقة بالمناطق الشمالية. أما التنين فطقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: لبنان بين التأجيل والاعتذار والولادة الحكومية المتعثرة. مصدر سعودي: هناك عتب مقرون بفتور على الدولة اللبنانية لاعتبارات لا يمكن إخفاؤها. نقلا عن مكرو: مصدوم بتنصل المسؤولين من تعهداتهم. أديب متمسك بتشكيلة اختصاصيين وعون لرعد: أرفض تكريس حقيبة لطائفة. حزب الله يصفع المبادرة الفرنسية: نريد المالية وتسمية وزرائنا. واشنطن: الخروج من الأزمة لا يكون عبر تشريع الحزب وخلافنا مع باريس بسبب تعاملها معه. أنطوان زعرور ينضم إلى ضحايا المرفأ بعد 14 يوما في غيبوبة. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.